بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مزيد من البيان في مسألة الإطناب. قال الدكتور فضل حسن عباس: الإطناب المبالغة في الشيء، يقال أطنب في المكان إذا أطال الإقامة فيه، وإذا كان الإيجاز استثمار الألفاظ القليلة في معاني كثيرة فإن الإطناب زيادة اللفظ على المعنى، وكما اشترطوا للإيجاز أن تكون الألفاظ القليلة المعبر أن تكون الألفاظ القليلة المعبر بها لا تخل بالمعنى فقد اشترطوا للإطناب. يعني المسألة يا شباب ليس الإيجاز والإطناب مجرد تكثير كلام أو تقليله، لا، يعني تقليل مع الوضوح والبيان، إطناب لحاجة الكلام إليه. يعني علم المعاني كله يعمل على مسألة الإيه بما يناسب المكان والزمان وغيره. فالآن أنت مش مسألة إنك في الإطناب تتكلم زيادة، لا، في ما في إنه مقتضى الحال يحتاج الأمر منك إلى زيادة التوكيد على معاني معينة، فأنت بتحاول بطريقة الإطناب وتكرار الكلام بصيغ مختلفة إنك تؤكد على ذلك الشيء حتى في النهاية تصل إلى غرضك من الكلام. دي البلاغة، وليست البلاغة أو الفصاحة إنك هنا تنقص وإنك تجيب أقل عدد من الكلمات وفي مكان ثاني تأتي بهدرة أو كلام كثير أو لك كما نسميه. لكن القضية هي إن المقام ده، إن هذا المقام، وعليكم السلام، ان هذا المقام اقتضى ايجاز، زي كما قلنا واحد يرسل برقية، واحد يتكلم في الهاتف في مكالمة دولية، تمام، مقام سريع يقول لك في يعني الان بس مطلوب منك في دقيقة كما يفعلون في بعض البرامج، يقول لك في دقيقة نريد انك الان تعطي نصيحة في دقيقة، نريد تلخص الموضوع كله، تمام. فمثل هذا يحتاج منك الى ايجاز مع ايه، مع يعني دلالة على معاني كثيرة في كلام قليل، لانك بعض الاحيان تزنق او تضيق عليك انك ايه تتكلم بكلام قليل في وقت يسير وانت في نفسك معاني كبيرة، تمام. مثلا التقتك فضائية او صحيفة او كذا، قال لك ما رأيك في الموضوع الفلاني، مثلا ما رأيك في مسألة مثلا تبرج النساء، ما رأيك في مسألة مثلا تأخير سن الزواج أو تقديم سن الزواج، ما رأيك مثلا فيما تصنعه الولايات المتحدة الأمريكية في العالم الإسلامي، ما رأيك في الحرب في العراق، وغيرها من الموضوعات اللي هي يعني الإنسان لو بسط لنفسه فيها القول يمكن أن يتكلم بالساعتين والثلاثة والأربعة. فيقال مطلوب منك كلمة موجزة في دقيقة للجمهور أو للناس، فهنا تحتاج إلى الإجابة، تحتاج أنك تدي كلمات قليلة لكن توحي وتعبر عن معاني معاني كبيرة. تأتي هنا البراعة، وده اللي بيسميه بعضهم، شوف يسميه بعضهم ساعات يسمونه التوقيعات، ده في باب الإيه في باب الإيجاز يسموها التوقيعات، قديما التوقيعات. التوقيع الآن ان الانسان يكتب اسمه بطريقه معينه، صحيح. القديما التوقيعات عند الخلفاء والكتاب انه يجيب على مساله بكلمات مختصره جدا بكلمتين بثلاثه كما ايه كما اورده هنا في عندكم في التمارين في البلاغه الواضحه. شو شباب لو معكم الكتاب، ممكن تغلق واحد تجيب واحد، يعني خلينا كده جو يعني جميل، صح؟ مع البلاغة والأجزاء يعني، تمام. أنا عجبني الجو الممطر جدا يعني، أشعر يعني كده ها؟ نعم؟ يظهر فيه بلاغة الحال، صح؟ أنا يعجبني الجو هذا، وإن أكون بس ما كنتش معاك، كنت جالس في بيتي وعندي كتبي وعندي ثلاجة من الشاي وجالس ومنتجم في قراءاتي أو كتاباتي، وكل شوية أنظر إلى الجو أرتاح، ويعني كل تركيزي أكبر في تلك الأوقات. فهنا في عندكم في التمارين جاب مجموعة من التوقيعات، مجموعة من التوقيعات مفيدة بعد الإيجاز. شوفوا في صفحة عندي 245، قال بين ما في التوقيعات الآتية من جمال الإيجاز. تمام، أتيتم بها؟ تمام. طيب شوف، قال في الحاشية التوقيع: رأي الحاكم يكتبه على ما يعرض عليه من شؤون الدولة. تمام، لأنهم كانوا يتباهون بالفصاحة والبلاغة، فكان الحكام عندهم فصاحة وعندهم بلاغة، والخلفاء، فكان يأتي له مسألة طويلة ممكن يوقع عليها، يعني يكتب رد في كلمتين أو ثلاث. فهذه أمثلة من تلك التوقيعات. شوف، قال: بين ما في التوقيعات الآتية من جمال الإيجاز: وقع أبو جعفر المنصور في شكوى قوم من عاملهم كما تكون يؤمر عليكم، يعني ايه، متهمهم ان هم السيئين. تمام، وده يشابه الايه ما اشتهر، وبعضهم يجعله حديثا كما تكون يولى عليكم وليس بحديث. تمام، وكتب اليه صاحب مصر بنقصان النيل: توقع، طهر عسكرك من الفساد، يعطيك النيل القياد، جرارة جميلة. تمام، ووقع على كتاب لعامله على حمص وقد كثر فيه الخطأ، يعني بعث له كتاب، فايه ده دل على ان الكاتب ما بيعرفش يكتب سوا. قال: استبدل بكاتبك والا استبدل بك، لانه ده يدل على حمق، ان الواحد ياتي بكاتب ضعيف فيكتب اغلاط ويبعثها للايه لامير المؤمنين. فقال: بدله، احسن استبدل بك، لانك معناه انك ما تفهمش. تمام، وكتب اليه صاحب الهندي ان جندا، صاحب الهندي معناه الايه الوالي المعين من قبله، ان جندا شغبوا عليه، يعني عملوا ايه مشاغبات وايه خرجوا عليه، وكثروا اقفال بيت المال، فوقع: لو عدلت لم يشغبوا، ولو وفيت لم ينتهبوا. تمام، انت لو عدلت بينهم ايش اللي يخليهم يعملوا شغب، ولو وفيت، لو انت ارسلت الخراج والاشياء ايش اللي مخليك مخزنها، فانت مخزنها فنهبوها، وده معنى لو وفيت ما لم يتهب. وقع هارون الرشيد الى صاحب خراسان: داوي جرحك لا يتسع، وفي اشارات عميقة، يعني عندك مشاكل وفي ناس يخرجون على الدولة، فداوي يتسع فتخرج من يدينا خراسان، ده مراده، يعني داوي جرحك المطلوب جرح الدولة. فكأنه ده إشارة إلى وجود نوع من الإفساد في جنب من خراسان، أو خروج بعض الناس. تمام، بداية خروج فداوه، يعني اضبط المسائل. تمام، وقع في قصة البرامكة ده الرشيد: أنبتتهم الطاعة وحفظتهم المعصية، يعني إن هم كانوا مطيعين فانتشروا وملكوا وأصبحوا معروفة. قصة البرامكة مع الرشيد، وإيه في النهاية استأصلهم الرشيد، ولا يعرف حتى الآن ما السبب. تمام، يعني دي من خفايا التاريخ. البرامكة بلغوا مبلغا، كان وزراء الرشيد وقادته ووزراء وكانوا يعني حواريه ومحيطين به في كل مسألة. تمام، الصغير منهم والكبير، ونشأوا في نعمة كبيرة، وفتح عليهم الرشيد أبواب النعم، فتملكوا وتوزروا وتولوا وأكرموا الناس وأصبح لهم الجند والأعوان وكذا. فجأة قام الرشيد باستئصالهم تماما، فقتل بعضهم وحبس بعضهم وأذال نعمة الآخرين، وما عرف الناس إيش اللي حصل بالضبط، إيش اللي عن للرشيد رحمه الله تعالى، حتى أزالهم ونكبهم تلك النكبة العظيمة، وكتب الشعراء والأدباء وأشياء من هذا القبيل. لكن حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بشيء. بعضهم قال أنه من ضمن ما قيل في بعض الكتب أنهم أرادوا إعادة دولة المجوس، لأنهم فرس، برامكة فرس الأصل، قالوا حتى أدخلوا النيران إلى الكعبة. لكن هذا الكلام فيه نظر، يعني هو دخل النيران دخلت للإضاءة أو شيء ما ليس إلا بك، يعني بعض أهل العلم يقول كده، يعني إن هم إيه أرادوا إعادة دين المجوس، فلما اطلع الرشيد على حقيقة الأمر استأصلهم، ده خوف. بعضهم قال إن الرشيد غار منهم لأنه خرج في مرة من البرات فكان يسأل لمن هذا القصر، يقال لفلان البرمك، لمن هذا البيت الكبير، لمن هذه الضيعة، لمن هذه المزرعة، لمن هذا البستان، لمن هذا كذا، والجواب كله كان لفلان البرمكي، فلان البرمكي. قال ما في يدي شيء من الدولة، خلاص انتهى، يعني راحت من الدولة ولا ايش، قد كله في يدي البرامكة. فقيل برضو الله اعلم، يعني قد يكون مقنعا في جانب ولكن ايضا في اشكال في جانب اخر. وزاد بعضهم ادعى حكايات خرافية زي هذا اسمه الليتليدي مع كتاب اسمه ايه فيما وقع بين البرامكة وبني العباس، اسمه الايه اتحاف الناس اعلام الناس، واحد اسمه الاكليدي، وده اللي اتى بحكاية الاصمعي صوت صفير البلبلي، ده دليل اصحاب صوت صفير البلبلي على نسبتها الى الاصمعي، انها موجودة في ايه اعلام الناس فيما وقع للبرامكة مع بني العباس. والإكليدي هذا رجل جماع عبارة عن حكواتي، يعني ما هوش إيه؟ ما هوش عالم، يلفلف الحكايات خصاص والكلام زي كده، أشبه بالخصاصين القدامى، حكايات ما أنزل الله بها من سلطان، كتاب ده خرافات من أصله. فيشبه ابن إياس في بدائع الزهور، ويشبه الثعالبي في قصص الأنبياء. في ناس الخرافات موجودة في الكتب لكن في ناس أكثر منها، كأن يعتبر كتبهم مجمعا للخرافات. فمن مجامع الخرافات إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس، ومنها كتاب ابن إياس بدائع الزهور، ومنها قصص الأنبياء للثعالبي، تمام. هذه تعتبر الثلاثة من مجامع الخرافات. فقال الإكليدي في مجمع خرافته إعلام الناس بأن الرشيد كان يحب جعفر أو الفضل، وكان يحب أخته العباسة، فكان يريد أنه يشرب معهم، يعني يجتمعوا، ولم يكن هناك سبيل لأنه إيه؟ لأنها تجلس معهم إلا أن يعقد لها على الفضل، تمام. فعقد له عليها بشرط أن لا يمسها، وإنما ليجوز لها الجلوس معهم يعني والشرب، تمام. فما كان من الفضل أو هذا البرمكي إلا أنه تواصل معها فحملت منه، فلما علم الرشيد غضب واستأصله. لكن دي خرافة، نجزم أنها خرافة. وفي بعضهم زي صلاح تقريبا عبد الصبور أو غيره ألفوا العباسة تحت عنوان العباسة وغيرها، وعجبتهم تلك الخرافة، تمام. لكن ده كلام لا يليق بالرشيد ولا يليق بالعرب في أيام اعتزازهم بشرفهم ومجدهم، أن الرجل يأتي بأخته ويعقد لها على رجل أجنبي حتى تجلس معه في مجلس الشراب أو شيء من هذا القبيل. وده اتهام للناس جميعا، واتهام للرشيد في في عرضه، فده احنا نقول انها قلة أدب وليس تاريخا، تمام. فالمهم فالسبب يعني خفاء تلك المسألة على المؤرخين، حتى ايه أصبح كل واحد يضرب ايه أخماسا في أجزاء، وأصبح كل واحد يحاول يخمن تخمينا ايش الايه ايش السبب، تمام. فحتى قيل ان الرشيد طلب ان ياتوا له بحلاق يعني عشان يحلق قلبه، لكن لا يكون كثير الكلام. قالوا لا جبنا واحد ما يتكلمش كذا. فلما دخل عنده قال خليفه يا امير المؤمنين انا ما اتكلم ابدا كذا، لكن بس الشيء سؤالك سؤالا واحدا في نفسي اساله بس. قال ما هو؟ قال ليش قتلت برامكه؟ قال لو خرج ابي المهدي من القبر مش هان مش اخبره انت جاي شيلوه قبل ما اغمر بقتله ارفعه. هذا يعني ده ساكت اللي مش هيتكلم، ما جاء الا على قضيه يعني ما عرفها الكبار، فضلا عن الجاهليه كله ليش قتلت البرامكة. المهم رحم الله الرشيد. نعم الرشيد رجل فاضل، الرشيد رجل فاضل، لكن شوهوا به، شوهوا به رجل فاضل من أهل العلم والجهاد وكذا، والحكايات التي يحكونها لا تليق أبدا به، لكن اللي شوه صورته أمثال صاحب إعلام الناس وألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة دي يعني شوات الرشيد تمام، وبنيت عليها أفلام وتمثيليات طويلة. يعني هذه عندنا في التراث المصري ألف ليلة وليلة يعني لها جذور قوية، ويعني كثير من الناس طلع عليها، وهي شوهت بالرشيد لأنها صورت الرشيد ده يعني ملك من ملوك الأكاثرة، وإن بلاطه ده يعني مليء بالجواري الجميلات وكذا، والحسان والشرب والقص والراحة والطعام والشراب، يعني كده إذا تقول يعني صورة الملوك اللي هم ليس لهم هم إلا المتع والشهوات تمام وتجاوز المحرمات. فالرشيد كان جالس في قصره وطول النهار رقصه لعبه كذا مش عارف ايش، وما شغله الا بالجارية الفلانية وانها اجمل من الجارية الاخرى، وشراء الجواري والتمتع بهن وقضاء الوطر والاكل والشرب والقصف واللعب وشرب الخمر. هذا عند الرشيد في الف ليلة وليلة وغيرها من تلك الكتب الحكواتية او تلك الكتب اللي هي في القصص. لكن هذا الكلام باطل بلا شك يعني، لكن من يوصل للناس هذه المشكلة يعني. لما ما عرفنا هذا الكلام لما درسنا، لكن ولا كان صورة الرشيد وأنا صغير هكذا عندي أنها تلقتها من التراث الشعبي أنه صورة. وبعدين جاد عملوا هنا أفلاما وتمثيليات وكذا، ويجيب لك بقى الرشيد هكذا والجواري ترقص وتلعب بين يديه ويأمر بقتل فلان ويأمر بكذا والشرب واللعب واللهو وكل شيء. دي الصورة اللي في خيال الناس على على الرشيد، انه يعني في غاية من الراحة والملك والتمتع واللذائذ وغيرها. حتى الناس يعني عندما يضربون به المثل في في التمتع يعني يقول ما يجي لقيه كده انت جالس ومش عاوز تشتغل ولا عاوز يعني تتمتع بمتع مختلفة، يقول يعني عامل لي نفس هارون الرشيد في التمتع. فأصبح مثالا ليس في الجهاد ولا علما في أعلام الأمة من الحزم والضبط، والرشيد رجل فاضل يحتاج إلى أن ينصف. وكتب إبراهيم بن المهدي في كلام المأمون: إن عفوت فبفضلك وإن أخذت فبحقك. فوقع المأمون القدرة تذهب الحفيظة، القدرة قدرة على الشخص يعني تذهب الحفيظة الحقد أو الغضب يعني مقصود ما يبقى الإنسان حامل عليك وفي غضب شديد ويريد أن يأكلك، فإذا تمكن منك يبرد الغضب لأنه خلاص قد أصبح متمكن يفعل فيك ما أو يجري غضبه فيه، فساعتها ممكن يعمل. فده معنى القدرة تذهب الحفيظة، إن قدرتي عليك ومقدرتي على أذيتك أذهبت حفيظتي أو غضبي. وقع زياد بن أبي في قصة متظلم كفيت، يعني خلاص معنى أنها انصرك وهتعلق كل شيء. وقع جعفر بن يحيى لعامل: كثرت منه الشكوى، كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما عدلت وإما اعتدلت. كلام جميل. وقع في قصة محبوس: العدل أوقعه والتوبة تطلقه. تمام. فواضح الإيجاز يعني ما هوش يعني محتاج إلى إلى كثير كلام. أيضا طيب نعم مش مشكلة بعد أفضل رجعوا. طيب نعم إيجاز، وده كله إيجاز خطر. ها تميز لو إن كيف تميز؟ سؤال جيد. كيف تميز بين سؤال الحذف بين إيجاز الحذف وإيجاز القصر؟ إذا وجدت أن العبارة دي ناقصة كلمة معينة تمام أو حتى جملة معينة فهو إيجاز حذف. أما إذا وجدت عبارة دي ما في شيء معين تستطيع أن تضيفه إليها لكن بتعبر عن معاني كبيرة، مش مسألة أنها نقطة كلمة أو شيء، فده يسمى إيجاز القصر يعني. فأنت الآن شوف دي العبارات دي: كما تقول وأمر عليكم، إيش الكلمة المحذوفة هنا؟ ما تستطيع صح، لكن إذا ممكن زي ما كده أجلس أشرح لك في العبارة 10 دقائق أو 5 دقائق، هو ده معناه إيجاز القصر. إن الجمل اللي هي تجري مجرى الأمثال، الجمل اللي هي خلفها تعبيرات كبيرة تمام، فهذه ده يسمى إيجاز القصر. يعني اللي هو أنت الآن يجتمع إيجاز القصر وإيجاز الحذف في كون كلام قليل، يعني يدل على معنى كبير. صح. الفارق ايش كما قلت؟ ايجاد القصر انها يرد في ذهنك ان في كلمات معينة اسقطت من الكلام. ايجاد الحرف ايجاد القصر ما في كلام معين ابدا، مش هتقدر تحدد ولا كلمة ولا جملة، لكنها تجد ان الكلام ده معبر جدا عن معاني كثيرة، وتجد في نفسك الحاجة انك تشرحه في اوقات كبيرة. فده علامة ايجاد القصر يعني، لانه هو عبارة عن كلمة كما تقول بليغة ضمنت معاني عالية، لكن ليس لان نقص منها كلمة او عبارة او جملة لا. تمام. فالان لما يجي مثلا كلمة زي ايه كما تكون يؤمر عليكم، ايش الكلمة اللي نقص او الجملة؟ ما فيش. صح. لكن واضح ان العبارة مختصرة، واضح انها مختصرة. طيب مختصرة ده ايجاد قصر، لانه ايه ما لا لا ليس هناك دليل على كلمة او جملة او شيء من هذا القبيل. فهذا كله داخل في ايه؟ داخل في هذا النوع من الايه؟ من الايجاد. لا تستطيع ان تقول انه ايه ناقص كلمة او شيء. واعتقد بالنسبة لايجاد الحذف ذكرت لكم امثلة كثيرة، كنا نقول هنا المبتدأ محذوف، هنا الخبر محذوف، هنا مش عارف ايش، هنا الشرط، هنا جواب الشرط، يعني حاجة معينة. لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم موجودون. وممكن يساعدك النحو في مثل هذا، النحو يساعدك، لأن النحو إيش ممكن إيه النحو عندك حذف المبتدأ، حذف الخبر، حذف الفاعل، حذف المفعول، دي مسائل نحوية صح. لكن مسألة إيجاد القصر ليس فيه حذف، لا تستطيع أن تعثر على الإيه؟ على كلمة محذوفة، وإنما تعثر على جملة تشع معاني كبيرة، عاملة تشبه زي الايه؟ زي المصباح الصغير اللي ايه؟ يعمل اضاءة كبيرة. فده ايجاد الايه؟ ايجاد القصر. واضح شباب؟ زي ما قلنا مثلا ما قلت الا له الخلق والامر. اين هنا الكلمة المحذوفة؟ ما فيش. صح؟ عندما مثلا يقول وقضي الامر، قضي الامر، لما يجي واحد يقول لك كذا، انا فعلت كذا، انا مش عارف ايش، عفوا انا مش عارف ايه، فتقول له قضي الامر. يعني يعني ما علمتها الامر، ولا مش هقبل هذا الكلام، ومش هقبل رد ولا كذا، ولا هرجع في حكمي ولا شيء. معناه كل الايه؟ انتهاء الايه؟ انتهاء القضيه. تمام. لما يقول لا يصدعون عنها ولا ينزفون عن الخمر بدون تفاصيل، يعني ان معناها انها يعني زالت عنها كل الايه؟ كل العيوب. هل تستطيع ان تحدد كلمه هنا؟ ما تستطيع. تمام. فهذا يجري مجرى الأمثال. تجد إيه عبارات كده صغيرة قليلة تجد في القرآن، أو تجد في كلام النبي، أو تجد على أسئلة الفصحاء، فتجد أن هذه إيه؟ إيجاز القصر. واعتقادي والله أعلم أن إيجاز القصر يعني من الأدلة الأقوى على الفصاحة، ربما نكون أقوى في الدلالة على الفصاحة، لأنه الحذف، مسألة الحذف يستطيعها غالب الناس يعني، ويستعملها غالب الناس. أنت قل لي كيف جئت، أقول لك راكبا، فده إيجاز حد. صح. أي جئت راكبا. لكن كوني يخرج مني جملة تعبر عن معاني ضخمة قد لا أستطيع. تمام. فدي غالبا خاصية الفصحاء والبلغاء، وكانوا يتباهون بها، ولذلك التوقيعات دي كانت مدار كأنها مدار منافسة يعني، إيه حتى لبعضهم يتكلم. ربما حكيت لكم لما أبدل بعضهم أيها القاضي بقم، قد عزلناك فقم، الشيء بيه توقيع قصير وجميل، وقد يكون فيه سجع أو جناس أو طباق. تمام. فقال أيها القاضي بقم، ما الآش السجع المناسبة أو العبارة المناسبة؟ قال قد عزلناك فقم. فلما وصلت إلى القاضي بقم قال والله ما عزلتني إلا تلك السجع. انه لما قال ايها القاضي بقم حلف ما عرفش يكملها بايش، فما نكب الا ايه؟ الا كلمه قم. فقال قد عزلناك فقم، قال ما عزلني الا ايه؟ السدعه والبحث عنها. فده ليش؟ لانه كانه اصبحت مشهوره، وكتب فيها بعضهم زي التعالجي وغيرهم وغيره في كتب يعني ايه، كتب الادب بعضها حاول يجمع توقيعات الايه؟ الادباء والعلماء والايه؟ والخلفاء والولاة وغيرهم، لأن الولاة قديما أو الحكام أو الخلفاء كانوا يتميزون بنوع من الفصاحة على شباب يعني، لأن كان ضعف الفصاحة أو ضعف اللغة عند الإنسان معيبا يعني، كان في مغمس في يعني رجولته، أو مغمس في يعني قدراته. فكان الخلفاء والولاة حريصين على الإيه؟ على اللغة وحريصين على البلاغة، وكان بعض الخلفاء يعني اشتهر بالبلاغة كعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان يعتبر من ايه من يعني الناس اللي اشتهروا حتى يقول له شبت وما زلت شابا شبت، قال شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحم، قال شيبني ارتقاء المنابر، طلوع على المنابر وانه خوفه من الغلط وخوف اللحم في الكلام تمام. ولما أخطأ عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز كان يمين على مصر، كان معيبا بالنسبة إليه بحسب الحكاية التي تحكيها كتب الأدب النوعين، إنه لما جاء رجل وقال ختمي ظلمني، فقال من ختمك؟ فالرجل استغرب قال ختمني الخاتم. إيش يعني أنا بسألك في كلام وأنت بتسألني؟ لأنه المفروض يقول له من ختمك، يعني الختم هو زوج البنت مش كده، فهو جاي يقول ختمي ظلمني تمام. فجاي يسأله يقول له من هو يعني، فقال من ختمك، فأتى بالفعل فعل من الختان من ختمك، المفروض يقول من ختمك، فيقول فلان ابن فلان. فلما سأل الأعرابي، الأعرابي لا يعرف الخطأ، فقال من ختمك، فاستغرب انا بكلمه بقول له ظلمني فلان وهو بيقول لي من ايه من ايش دخل الختان في الموضوع، لكن رجع قال ختنني الخاتم، يعني هيختني مين يعني. فهو ادرك انه اخطا من الجواب فمال على كاتبه وقال قال قل له يجب عليك ان تقول من ختنك، قال ها اتدني اتكلم بكلام لا تعرفه العرب، والله لا أخرج حتى إيه أتقن العربية. قالوا فحبس نفسه في بيت مدة أسبوع أو أسبوعين كما يقولون في بعض الرواب حتى خرج عليه فصيحا، فكان بعدها يكافئ على الفصاحة ويعاقب على اللحن. فكان دخل عليه قبائل فقال من بني من أي قبيلة أنتم؟ قال من بني فلان. وأنتم؟ قال أدخل أعطي مكافأة 200 دينار أو 200 درهم. وأنت من أين؟ قال من بني فلان. أدخل مكافأة 200 أعطي 200. وأنت؟ قال من بني فلان. قال أعطي 100 تجدها في جائزتك. قطم علي ما بسبب نقل إيه من بني فلان تمام. فأصبح إيه فكانوا يرعون يعني، لكن الآن لا عد لحن ولا عمل ولا كلام ولا أي شيء، ما عادش حاجة نفرح بها تمام. فده بالنسبة إيه كذلك قولي فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، هذه صفات يعني جامعة مانعة في مسألة الإيه ما يخافه الإنسان في الفاكهة، فده أيضا إيجاز الإيه القصر وليس المقصود إيه. أيضا في قولي أخرج منها ماءها ومرعاها، ده شامل لكل ما يخرج من الإيه من الأرض. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قالوا جمعت فجمع جميع مكارم الأخلاق بأسرها، لأن في العفو صلة القاطعين والصفح عن الظالمين وأعطاء المانعين إلى آخره. شوف هذه العبارة. كذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، شوف هذه قالوا جمعت كل الإيه كل الأوامر بالخير والنواهي عن الإيه عن النواهي عن الشر وأنا عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل هذا جمعت خلاصة الكلام. يقول السيوطي فإن العدل هو الصراط المستقيم بين طرفي الإفراط والتفريط، بقول إن الله يأمر بالعدل الموم به إلى جميع الواجبات بالاعتقاد والأخلاق والعبودية والإحسان إلى آخر كلام السيوطي. تكلم السيوطي في الإتقان أتى بأشياء كثيرة مما يتعلق بالقرآن، وتكلمنا لكم أمس مش كده ولكم في قصص الحياة أنه أعتقد أنا التبس عليه الأمر بالنسبة لخدوه أنتم، ولأنه أمس كنت أيضا أدرس المستوى الرابع في نفس الموضوع، فالكلام ده مر معنا صح؟ طيب عفوا أنا ذكرت أنه ما مر معكم. طيب وقال علي أيضا أشياء أخرى في فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أيضا ده قال سئل ما الغنى قال اليأس مما في أيدي الناس أيضا ده عبارة جامعة وقيل لأبي مسعود قال صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود الأنصاري لما كان يضرب غلاما قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، دي فيها معاني كبيرة صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل ماء لا تجد فيها راحلة، خد اشرح فيه وممن أبدعوا في شرح الأحاديث العلامة ابن رجب له ايه له شروح كثيره للاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها جامع العلوم والحكم في شرح 50 الايه الرجبيه اللي هي اصلها 40 النوويه، واضاف اليها واكملها 50 وشرحها في جامع العلوم والحكم، وله شروح لاحاديث منفرده جمعها بعضه في جامع رسائل ابن رجب في مجلدين تقريبا او اكثر. ايضا قول النبي ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهه، جمع الدين كله، كل مسائل الدين ما بين حلال بين حرام بين مشتبهة. قال السموال وإن هو لم يحمل على النفس ظلمها فليس إلى حسن الثناء سبيله، أيضا بعبارة جامعة، فقد جمع مكارم الأخلاق من سماحة وشجاعة وتواضع وحلم وصبر واحتمال مكارم، فإن هذه الأمور كلها مما تضيم النفس لما يحصل في تحملها من المشقة والعناء. وقال علي كرم الله وجهه آلة الرياسة سعة الصبر، صحيح ده كلام متين، أن تتحمل الناس كذا ما تكونش زعيما أو رئيسا أو إماما أو مقدما إلا يكون عندك سعة صبر دايما يصيح معك كذا، أنا ما تتنيش الراتب، أنت ما عملت ليش، أنت ما سويت ليش، وأنت تكون عملت تقول طب إهدى كذا ما تخش أنا فيها. الثاني قال أنت كذا فعلت لي سوت لي أنت آذيتني، والمهم بهذا الصورة. فلو كل واحد عمله بمعاملته يعني جاي يصيح له شتمه وهو رد عليه مش هينفع أي شيء أي شيء ومش هتمشي ويحصل مشاكل ويحصل يخرج الناس عليه تمام. وأعتقد سبحان الله الأمور يعني الحق حق أن يعرف مما كنا نسمع على يعني رئيس على عبد الله صالح انه ايه في هذا الجانب له ايه له باع يعني دي يبدو الشهرت عنه انه ايه ممكن يجي واحد على عبد الله صالح مالك تفعل كذا مالك مش عارف من مشايخ القبائل ولا من كذا، يقول بس اجلسوا بالاسوء بس عن نبصر ما هي وكذا يعني ما ايه. فكان مشهورا عنه اعتقد كده يكون يتواتر عنه يعني انه ايه انه واسع الصبر مع ايه مع وان كان في الفتره الاخيره ربما ما هوش بنفس الصوره لكن كان اشتهر عنه هذا. ممكن يدخل واحد يصيح كذا او يتكلم كلام او ما يكلموش بالاحترام اللائق او بالاعتبار اللائق او بالالقاب وهو يهدي الناس انه المشايخ القبائل والناس كذا مش عارف ايش ما هم مش متعودين على الايه على المراتب والمنازل والاشياء ومخاطبه الرؤساء والزعماء ما عندهم جهاد. لو هو صدم كل واحد وانه ثاني يوم بايه مشاكل كل يوم لكن كان يهضم كذا كذا ويرضي ده بالفلوس طب خلاص ايه بنعوضك ما مالك شيء وده مش عارف ايش تهدأ الامور. فده صح هذه آلة الرياسة ساعة الصبر يعني لو كنت انت لعين من على ناس او ماسك حتى مركز زي ده او اي مكان يعني تمام او جامعة او كلية او كذا لازم تكون واسع الصبر مش كل ما جاء اغضبك نزلت عليه لا ده يعمل لك مشاكل كتير وينزعج بالنهاية عن زعامتك او رئاستك. فلكن ما تستوعب يقول لك والله انه طيب والله انه كذا انا قلت كذا وكنت غضبان لكن هو ما قال لي شيء لان كان عارف انك ممكن تؤذيه وعارف انك لكن فالقدره بتدي لك سعه صبر مش انك تؤذي الناس. جالك صح لك دخلوه السجن ده جاء ما قالكش احترامك قال ترتع به ارموا برا ما ينفعش ما ينفعش لكن تعال طيب اجلس بس اهدأ بس تتحل ايش المشكلة اجلس بس هنشوف الان خلاص ولا يهم كله محلول وان ما تدعيش اشوف لك الان خلاص يا فلان شوف فلان اشوف هذا افعله ما يشتهي ريحوا هذا اديله عوضه هذا شوف ابنه ماله محبوس ما كده يعني تهدأ الامور. وقال ايضا علي قيمة كل امرئ ما يحسن وعادين كنا اتكلم بها اشرح فيها عشرات الصفحات شو هذه واضح يعني الآن في كلمة ناقصة مش كلمة وقال أعرابي أولئك قوم جعلوا أموالهم مناديل لأعراضهم فالخير بهم زائد والمعروف لهم شاهد يعني جعلوا أموالهم مناديل لأعراضهم يعني الناس يمسحوا في أموالهم علشان لا يتكلموا لا يمسوا أعراضهم في العبارة فليذا الزائد جعلوا أموالهم مناديل لأعراضهم. وقال آخر أما بعد فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك واستحي من الله بقدر قدرته عليك الهم يعني بعض العبارات لو انت عملت بها يكفي قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تحكي لك قصة الإسلام كله لو واحد خدها بس تمام وراح عمل بها، كما قال ورد عن الشافعي أنه قال لو تأمل الناس صورة العصر لكفتهم. أهل من أفضل الصور والكلام فعلا مدار النجاة آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، معناه أنه يطلب الإيمان ويتعلم إيش هو الإيمان ويعتقده ويعمل به، آمنوا وعملوا الصالحات العمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويبدأ يأمر التواصوا بالحق يدخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى الجهاد وغيره من الأمور كلها داخلة تحت هذا الباب. طيب هينتم أنه إيه متاعب حتى يبقى على الطريق يحتاج إلى إيه تواصوا بالصبر، يعني فعلا دي تستطيع أنك تعملها منطلقا وتخرج تضبط أمورك، تقول أنا هعتنف أربع حاجات، أحاول أحصل الإيمان الصحيح، وأحاول أن كل ما عرفته أعمل به، وأحاول أن إيه كل ما عرفته وعملت به أن أنصح به تمام بقدر الإمكان، وأحاول أن أصبر على ذلك، فأنت في الجنة. وأن ده يعني حكم من الله سبحانه وتعالى أنه إيه أن كل بني آدم أو كل الناس إن الإسلام لفي خسر، والألف واللام هنا فيما أقول إنها إيه استغراقية، استغراقية عند العلماء بمعنى إن كل إنسان لفي خسر إلا هؤلاء الموصوفين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال معاوية لعائشة بنت عثمان وهي تثير على قتلة أبيها يا ابنة أخي إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانا وأظهرنا لهم حلما تحته غضب وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد، ومع كل إنسان سيفه وهو يرى مكان أنصاري، وإن نكثنا نكثوا بنا ولا ندري علينا يكون أم لنا، ولأن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين خير من أن تكون امرأة من عراض المسلمين. وخطب زياد فقال أيها الناس لا يمنعكم سوء ما تعملون عنا أن تنتفعوا بأحسن ما تسمعون منا. شوف الكلام. ومرة أيضا من يبدو عثمان رضي الله تعالى عنه لما أو أحد من الخلفاء لما وقف على المنبر فحصر، في بعض الأحيان الإنسان يحصل له حصر ما 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 يعرف يتكلم، يعني يكون فصيحا يعني، لكن هكذا فها عثمان مش كده، فقال أنتم في حاجة إلى إمام فعال لا إلى إمام قوال، أستغفر الله لي ولكم ولنا تمام، بخلاف غيره اللي إيه يعني بعضهم يحضر فيأتي إيه بأخطاء، وده خلاف الفصاحة. فواحد طلع على المنبر ففي واحد أطلع تحت فلهته طلعته يعني فضاع منه الكلام، فقال لعل الله هذه الطلعة وجاب واحد مرة في عرس حتى يخطب يعني فحصر، فقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فأخرج أبنى. فبعض الناس يعني توفق وتأتي بالفصاحة، وبعضهم لا يوفق ويأتي بالإيه ويأتي بالخيبة. فنعم قال ومن بديع الإيجاد وجيده ما كتبه الخليفة الأموي عبد الرحمن الناظر، زي بالضبط ما حصل أيضا حصل في اليمن في عهد الإمام المهدي وأحد الحكام، فكان المهدي بطاشا قوي وشابا وشديد البطش يقتل بسرعة، ففي يوم عيد ساروا في صنعاء القديمة، هو لابس اللبس الجديد والدوق والعمامة أشياء بقى أقصى ما عنده في يوم عيد وهو الإمام وحول الوزراء، ففي ده كان عيد الأضحى، ففي واحد بضحي أدوات الكبش والأشياء في الصدر، فجاءت الريح فرمتها فسقطت ولطخت ملابس المهدي، لما الوزراء حوله يعني أصيبوا بالوجم وسكتوا لم يستطيعوا أن يتكلموا وخافوا أنه يأمر بقتل الرجل صاحب البيت، فتكون يعني فضيحة يعني ليس مناسبا يقتل الرجل بهذه الصورة وإيش يقولوا وإيش يفعلوا، يعني أصابتهم الحيرة في لحظات تمام، وابتندوا كلهم ما استطاعوا أن يتكلم، فكان في دوشان، فانبر من بينهم وقال لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، ضحك المهدي وكذا مش عارف ايه وفرجت الأزمة يعني أتى ببيت فأعجبهم وضحكوا وكذا وفرج عن المهدي وما ايه ما فعل شيئا في الرجل وأصبح الوزراء كلهم اللي يديله جنبيته واللي يديله مش عارف ايه فاقتلت دوشان من هذا البيت. ليش؟ لأنه أخرجهم من إحراج شديد ومن مشكلة كبيرة أن يقتل الرجل في يوم عيد وكذا يعني مصيبة كبيرة. فسبحان الله يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى في مثل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.